أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. يذكر المصنف حفظه الله تعالى أربعة أمور على نحو المقدمة تأسيس قواعد ضرورية للبدء في البحث في العقائد. القضية الأولى التي يذكرها هي ضرورة البحث عن الدين، أو وجوب البحث عن الدين، أو وجوب الفحص عن الدين، تعابير مختلفة، المعنى واحد، أنه لماذا يبحث الإنسان عن الدين؟ ما هو الدافع لهذا البحث؟ باختصار المصنف حفظه الله يقول أنه هناك دعاوى مهمة جدا، يعني الأشخاص الذين تصدوا لبيان الدين هم نخب البشرية، وهؤلاء ذكروا أمورا مهمة جدا، غير مسألة فوائد الدنيوية في الدين، أنه ينظم الحياة، يطهرها من كثير من الرذائل والأدران السلوكية والأخلاقية، أنه هناك حياة بعد هذه الحياة، وهناك حساب وعقاب، وهناك سعادة أبدية أو شقاء أبدي. فقضية خطيرة جدا يذكرها أناس على درجة عالية من الوثاقة والاعتبار، ويتكررون على مدار التاريخ ضمن حركة البشرية، واحد بعد واحد يتواترون ويواكبون حركة البشرية في تأكيد هذا الموضوع. وبالتالي هذا الإخبار الخطير جدا جدا، يعني لا يوجد هناك أخطر من هذه المسألة التي تنقلها هذه النفوس العالية، هذه الشخصيات المحورية على مدار التاريخ. هذا من الطبيعي جدا أن يولد عند الإنسان حاجة ضرورية للتأكد من هذه المسألة والتثبت من هذه المسألة. وليلتفت الأعزاء أن هذا المقدار من الإخبار، نوع المخبر ونوع المخبر عنه وتركيبة المخبرين، لا تجعل للإنسان عذرا في أن يهمل هذا البحث، أنه والله شخص أخبرني. لا، ليس كذلك، أنه شخص أخبرني وأنا ما اعتنيت، لا، أكثر من ذلك وأخطر من ذلك. نوعية هؤلاء الأشخاص، كيفية بيانهم، الظروف المحيطة بهم، تفاصيل كثيرة لا تدع مجالا لأن يهمل الإنسان هذه المباحث. قال حفظه الله المقدمة، وهي تتضمن أمورا يحسن التعرض لها قبل الدخول في المطلوب اللي هو البحث الأساسي، لأنها تنفع فيه وإن كانت خارجة عنه. أساس البحث مالتنا يبدأ توحيد نبوة إلى آخره، ولكن هذه مقدمات أساسية وفيها مباحث. المبحث الأول في وجوب الفحص عن الدين، فيذكر القضية بشكل يرجعه إلى الفطريات بحيث يقتنع به كل أحد. قال: كل ذي شعور من إنسان أو حيوان مفطور على حب، أو مفطور على حب نفسه، يحب نفسه، يريد الخير لنفسه، ويريد أن يدفع الشر والأذى عن نفسه، والتعلق بهذه النفس، ولأجل ذلك فهو يسعى لنفعها وجلب الخير لها لنفسه، يعني إلا إذا توقف ذلك على تحمل الضرر، ولو كان هو التعب والنصب الذي قد يضيق به الخامل. أحيانا الإنسان يجد نفسه بحاجة إلى أن يجلب لنفسه المنافع، أحيانا جلب المنافع فيه تعب، فيه جهد كثير، يتحمل هذا الجهد. تارة يكون هناك ضرر، ولكن ضرر إذا خطير جدا طبعا لا يتحمله، أو قد يؤدي إلى الهلاك لا يتحمله، أما أنه يتعب لسنوات يتعلم، تجد أن الرياضي مثلا كم يتعب لكي يقوي بدنه ويقوي مهاراته في مجال الرياضي، نوع الغذاء، نوع النوم، نوع وقت الاستيقاظ، يكرس حياته لهدف معين وهو أن يتفوق بالرياضة الفلانية. سنين هو يمارس هذا العمل بشكل ممنهج ومنضبط جدا حتى يسجل اسمه ضمن الأوائل، وقد يكون الأول وقد يكون العاشر، يعني حتى العاشر والعشرون في الرياضات هم أناس يبذلون جهودا كبيرة وشاقة في سبيل الوصول إلى أهدافهم. وكذلك تجد العلماء في مختلف العلوم، الطبيب في مجاله والفيزياء في مجاله والفلك في مجاله، كم يتعب نفسه للوصول. ليس فقط الفقيه، الفقيه يتعب نفسه كثيرا، يعني مجال الفقه جدا متعب، جدا يأخذ وقت وجهد ممتد زمن طويل مع تفرغ واسع، ولكن علوم أخرى أيضا تحتاج مقدارا كبيرا من الجهود. الكثير من الناس أصلا لا يجد عنده استعداد، يجد عنده خمول، لا يجد من نفسه استعدادا لأن يبذل هذا المقدار، ولكن بالنتيجة الإنسان يحب نفسه ويريد الخير إلى نفسه، جلب الخير إلى نفسه، وأن يدفع الضرر عن نفسه، كما أنه هذا الإنسان يحاول دائما دفع الضرر عن نفسه والفرار من الخطر. إذا هجم عليه الخطر يهرب، حيوان مفترس، إنسان ظالم، كوارث طبيعية وإلى آخره، فتجد أنه يحاول أن يجنب نفسه بفطرته، هذا أيضا يحتاج دليل، هذا ما يحتاج دليل، بفطرته يحاول أن يدفع الضرر عن نفسه، ولا يقدم على الضرر إلا من أجل دفع الضرر الأعظم. مثلا يقدم على العملية الجراحية، العملية الجراحية فيها مخاطر وفيها أضرار وفيها آلام، ولكن يقدم عليها لدفع ضرر أكبر، وكلما كان الضرر الوارد أشد وأهم كان دفعه ألزم. أحيانا ضرر بسيط جدا قد يتحمله، ولكن كلما يكون الضرر أكبر كلما كانت الأهمية في دفعه أكبر. ولا يتوانى، يعني لا يضعف عنه ولا يتوانى عن هذين الأمرين إلا عند اليأس والجزع. إذا يصل عند الضرر في مورد أنه ما يتمكن من دفعه فينهار نفسيا، نستجير بالله. وهذه حقيقة ثابتة واضحة جلية لا ينكرها إلا مكابر معاند لا يحسن الحديث معه. الذي يقول لا أنا لا أريد أن أدفع الضرر عن نفسي، أصلا هذا بعد من خاطبه؟ نحن نخاطب الإنسان الذي يؤمن ويقبل بمرتكزاته بحيث يكون عندنا معه جسر علمي للتواصل. أما الذي ينكر هذا المقدار من المرتكز بعد ما راح يبقى معه جسور تواصل علمية. وهناك حقيقة ثانية وراءها تتفرع عليها، وهي احتمال الضرر. أيضا الإنسان العاقل يراعي احتمال الضرر ويحاول أن يتجنب الأمور التي فيها احتمال الضرر حتى من دون يقين بحصوله. لا يحسن بالعاقل التغاضي، التسامح وعدم الالتفات وعدم الاهتمام، لا يحسن بالعاقل التغاضي عنه والتسامح في أمره. يقال له كيف تقدم على الأمر الفلاني وفيه احتمال ضرر؟ هذا الاحتمال احتمال يراعى ويعتد به ويؤخذ بعين الاعتبار. والركون لاحتمال عدمه، يقول أنا قلت عسى أن ما يحصل، هو يوجد احتمال ضرر، ولكن قلت أتأمل أن لا يحصل، كنت أتمنى أن لا يحصل، ما يقبلون منه هذا الكلام، أنه أنا أقدم على الأمر الفلاني وأتمنى أنه ما يكون فيه ضرر، هذا لا يقبل منه، يعاتب، يقال أنت إنسان عاقل، والإنسان العاقل لا يقدم على الأمور الضررية، يعني محتملة الضرر. الإنسان العاقل يأخذ احتمال الضرر بعين الاعتبار. كيف أنه عمال البناء الذين يعملون في مواقع خطرة يلبس خوذة، يلبس خوذة مع أنه احتمال سقوط شيء واحد بالعشرة آلاف، لكن كل عامل يعمل يجب أن يلبس الخوذة دفعا للضرر المحتمل، أو يضع شريط أمان وحزام أمان يربطه خوفا من السقوط. سائق السيارة يربط حزام الأمان الحوادث، واحد إلى مثلا 1,000 أو 5,000 تختلف بحسب المناطق وحسب الظروف، مع ذلك ملزم بارتداء حزام الأمان لأنه دفعا للضرر المحتمل، مع أنه 1 على 10,000 مثلا أو 1 على 50,000 تختلف حسب الحالة. فإذا دفع الضرر المحتمل وأخذ الضرر المحتمل بالحسبان هذا أمر عقلائي، بل لا بد له للإنسان العاقل من التحفظ منه من الأمر الضرري والاحتياط لدفعه، يحسب حسابه بحيث يأمن من حصول الضرر، لأن ذلك هو المناسب لما فطر عليه من حب نفسه، وحب النفس يقتضي ذلك. ولو فرط يعني أهمل وقصر حينئذ كان موردا للوم ثم الندم بعد ذلك. إذا وقعت الحادثة وكان هو ما حاسب حساب الخطر، أولا يلام، ثانيا هو يندم. وكلما اشتد الضرر المحتمل تأكد لزوم التحفظ منه، كلما كان الخطر أكبر كلما كانت الاحتياطات أكبر وأقوى، وذلك من البديهيات غير القابلة للإنكار. أيضا هذا لا يحتاج إلى دليل. طيب، إذن عندنا الإنسان العاقل يحب الخير ويدفع الشر عن نفسه، والإنسان العاقل يراعي احتمال الضرر ويحسب حساب الضرر المحتمل، ثم يقول مسائل الدين مرتبطة بحياة غير هذه الحياة فيها ضرر محتمل، فيجب أن يؤخذ بالحسبان، يجب أن يحسب حسابه، يجب أن يأخذ احتياطاته. وعلى هاتين المقدمتين أو الحقيقتين البديهيتين أنه يحب نفسه ويدفع الضرر المحتمل ترتكز الأديان عامة. الأديان تقول له احذر، فهناك حياة بعد الحياة، في حمل الناس يعني في دفعهم في توجيههم في تحريكهم على سماع دعوتها والنظر في أدلتها، تقول لهم احذروا، أنا لكم بشير ونذير، أبشركم وأنذركم، أنذركم يعني أخبركم بوجود خطر. ثم دعاة الأديان يأتون بالأدلة، وعلى أساس الأدلة يؤمن بها الآخرون، ثم اعتناقها يعني الإيمان بها والالتزام بتعاليمها بعد ثبوتها ووضوح حجتها. البداية من أين تكون؟ أنه أيها الناس احذروا، هناك خطر داهم، أن هذه الحياة ليست آخر المطاف، ليست نهاية القصة. وذلك بعد أن أكدت الأديان على معاد الإنسان بعد الموت، وأن هناك حياة أخرى بعد هذه الحياة. ثم نيل هذا الشخص الإنسان، نيله يعني حصوله، نيل الجزاء بالثواب العظيم على الإيمان بالدين والالتزام بتعاليمه، والعقاب الشديد نستجير بالله على التسامح في ذلك والتفريط الإهمال والتفريط فيه. إذن هذه المقدمة الثالثة تتركب من المقدمتين الأولتين، أنه الإنسان يحب الخير لنفسه ويدفع الشر عنها، يلاحظ الضرر المحتمل، وكلما كان الضرر المحتمل أكبر كلما كانت الاحتياطات أكبر. الأديان تنطلق من التحذير من خطر محتمل. وفي القرآن المجيد مضامين عالية في الوعد والوعيد. الوعد يعني الشيء الحسن، إذا فعلت عملا صالحا أثيبك عليه. الوعيد التهديد على الأمر غير الحسن. والترغيب والترهيب، ترغيب أنه إذا فعلت الحسن أعطيك كذا، الترهيب أنه إذا فعلت غير الحسن سأعاقبك بالعقاب الفلاني. تهز الناظر فيها، تهزه شوقا للثواب وفرقا، خوف شديد بحيث القلب ينبض يسمى فرق، وفرقا من العقاب، تذكر ثوابا عظيما وعقابا شديدا جدا. وبالتالي هذا يجعل الإنسان العاقل يحسب حسابه أن هناك قضية خطرة يمكن أن تكون ثابتة فيبدأ بالبحث عنها. فقال عز من قائل: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود محسوب، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، إلى آخر هذه الآية وآخر الآيات. مثلا الآية الثانية التي تقول: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ومثلا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، فيها سعادة كبيرة وفيها تهديد: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون نستجير بالله، إلى آخر الآية. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، فتهديد: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، إلى آخر ذلك مما يضيق المقام عن إحصائه. إذن هناك إخبار من أشخاص يعتد بهم، أشخاص محترمون على درجة عالية من الوثاقة والتعقل والرجاحة في الفكر وفي السلوك، جاءوا بإخبارات خطيرة جدا عظيمة جدا تجعل الإنسان يتريث ويتفكر في هذا الأمر. ولذا قال حفظه الله: ومن جميع ذلك يظهر وجوب الفحص عن الدين الحق والنظر في الأدلة لمعرفته والوصول إليه تحفظا تحرزا تجنبا تحفظا من ضرر مخالفته على تقدير قيام الحجة الكافية. وقد قامت الحجة الكافية فهذا أمر خطير. وعدم اكتفاء الإنسان بما عنده، أنه عند بعض المرتكزات، عند بعض التصورات، عند بعض الرؤى ويكتفي بها، لا، إلا أن يقطع بالسلامة. طبعا متى؟ يجب أن يفحص، يبذل جهده وينقح الأدلة إلى أن يصل إلى ما يقتنع بأنه صحيح. ثم قال: وبعبارة أخرى، إذا بقي الإنسان غافلا من دون تنبيه فقد يعتقد بدوا بأنه لا وجود إلا للمحسوس. لو ما حد ينبهه قد يؤخذ بالماديات والحسيات ويتصور أن العالم هو هذا الذي أمامه، ولكن بعد أن نبه وألفت نظره بعد خرج من الغفلة. أما إذا خرج عن غفلته وبلغته هذه الدعوة الكبيرة العظيمة الخطيرة المهمة، وعلم أن هناك أمة كبيرة من الناس تدعي إلى الآن مجرد دعوة، ولكن هذه الدعوة تجعله يتحقق من الأمر، تدعي تحقق بعض الأمور غير المحسوسة ذات الأهمية الكبرى، وأن وراء هذه المادة عوالم أخرى سيكون مصيره إليها، وهذه الأمم تحاول إثباتها والاستدلال عليها، فلا طريق له إلى اليقين بعدمها. مجرد ينكر يقول: هذه الأمم أصلا أنا ما أقبل كلامهم. لماذا لا تقبل كلامهم؟ لماذا تنكر؟ على أي أساس؟ على أي مبنى؟ ولا سيما يؤكد على هذه القضية التي أكدت عليها أيضا، ولا سيما أن بعض من يدعي ذلك قد بلغ مراتب عالية في العقل والرشد والمعرفة كالأنبياء والأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم، وككثير من أتباعهم كانوا على مستوى رفيع من التعقل ومن السلوك الحسن. هذا يجعل الإنسان عندما يخبره هؤلاء يجعله يتريث ويحسب للأمور حسابه. أما أنه واحد مدعي ومدعي القطع بالعدم يقول أصلا لا يوجد هذا الأمر، من أين جاءك هذا القطع؟ من دون نظر في الأدلة، هذا مكابر مغالط، وهذه الدعوة لا تنفعه يوم الحساب، لأنه يدرك أنه يحتاج إلى دفع الضرر، دفع الضرر المحتمل، هناك إخبار بوجود ضرر، الإخبار بنحو محترم ومعتد به وملفت للنظر، فيجب مراعاته ويجب الفحص ويجب التتبع. وأما دعوى أنه يكفي في المعذرية الشك، وشخص يقول أنا عندي شك وهذا يكفيني، يكفيني أني أشك، يكفيني أني لا أدري فأكون معذورا، يقال لا، إذا دواء أشك في أنه منتهي الصلاحية وأشرب من دون فحص ثم يحصل لي ضرر جسماني، هنا ألا يعاتبني الطبيب؟ يقول لماذا فعلت ذلك بنفسك؟ أقول له والله أنا احتملت أنه ليس مضرا وبنيت على هذا الاحتمال، من يقبل مني هذا الكلام؟ هذه الدعوة فيدفعها أن الشك لا يكون عذرا إلا بعد الفحص، إلا بعد استفراغ الوسع، بذل الجهد يعني في الفحص عن الأمر المشكوك. يقول أنا فحصت، سألت، قرأت الوصفة، راجعت الصيدلاني الخبير، ثم تناولت الدواء، هذا يكون معذورا. أما والله أنا مجرد أشك، أنا أخبرني شخص محترم وعارف بأنه هذا الدواء فيه مشكلة وأنا ما اعتنيت بكلامه، هذا الكلام ما مقبول. وفي حديث مسعد بن زياد سمعت جعفر بن محمد عليه السلام الإمام الصادق وقد سئل عن قوله تعالى فلله الحجة البالغة. الإمام الصادق سئل أنه ما معنى فلله الحجة البالغة، الحجة البالغة لله ما هي؟ فقال إذا كان يوم القيامة قال الله تعالى للعبد أكنت عالما؟ فإن قال نعم قال له أفلا عملت بما علمت؟ إذا يقول أنت كنت عالم أو لا؟ يقول نعم كنت عالما. يقول فلماذا لم تعمل بعلمك؟ لماذا لم يكن علمك طريقا إلى العمل؟ وإن قال كنت جاهلا قال له أفلا تعلمت؟ فيخصمه، يعني الله سبحانه وتعالى يفوز في هذه الخصومة، يفوز في هذا النزاع، يفوز في هذا الحوار، يفوز في هذه المحكمة. قل له طيب أنت كنت جاهل فلماذا لم تتعلم؟ فتلك الحجة البالغة لله عز وجل على خلقه. إذن لا يكفي أن يقول الإنسان أني كنت جاهلاً، ما دام باب تعلم مفتوحا وكان هذا الشخص غافلا ولكن ألفت نظره، وجه إلى وجود خطر محتمل كبير، فلا يكون الجهل عذرين، وحينئذ يجب الفحص دفعا للضرر المحتمل اللي هي المقدمات الثلاث المتقدمة. طيب إذا تجاهل الإنسان عاند، وإن تجاهل الإنسان ذلك كله وأقام على جهله، يعني بقي على جهله غير مبال بعاقبته، بس إما تسامحا أو عنادا فشأنه وما اختار لنفسه، راحتك، لا أحد يجبرك على شيء. يعجبك أن تبقى بهذا الشكل ابقى، ولكن إذا تبين أنه هذه الإخبارات لها واقعية ووقفت في يوم هو يوم حساب فعليك أن تتحمل مسؤولية. وللأسف لا يوجد خط رجعة كما سيأتي. وعما قريب، لأن الدنيا كلها أيام، وعما قريب يصل إلى النهاية المحتومة ويكشف الغطاء أنه كان عن غفل عن هذا، يكشف عنه الغطاء. الناس نيام، فإذا مات انتبهوا، من يموت سيرى حقائق أخرى فيلتفت أنه أنا كنت غافل، وتتجلى تظهر بأوضح صورة وتتجلى الحقيقة ويخسر المبطلون. ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. إذا عجبك تبقى انتظر، ولكن نحذرك أن هناك خطر داهم. وفي حديث العيص بن القاسم سمعت أبا عبد الله عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام يقول: اتقوا الله، يعني احذروا عقوبته، خافوا حسابه، اتقوا الله وانظروا لأنفسكم، شوفوا مصلحتكم من اليوم، ارحموا أنفسكم، راعوا أنفسكم، احتاطوا لأنفسكم، ادفعوا الضرر عن أنفسكم، وانظروا لأنفسكم فإن أحق من نظر لها أنتم. أنت أحق أن تنظر المصلحة لنفسك، لا أنه غيرك يراعي مصلحتك، أنت تترك مصلحتك وغيرك يراعي مصلحتك، أنت أحق الناس بمراعاة مصلحتك ودفع الضرر عنها. لو كان لأحدكم نفسان فقدم إحداهما وجرب بها استقبل التوبة بالأخرى كان. لو كان واحد عنده نفسين روحين يقول أنه أنا أعمل بالمعاصي، لا أؤمن بشيء، أموت، إذا تبين أنه هناك آخرة وحياة أخرى وحساب وعقاب وكذا، ففي النفس الثانية، في الروح الثانية أعمل صالحا. هذا لا بأس، لو كان واحد عنده نفسين يجرب بواحدة، ولكن ليست إلا نفس واحدة، ولكنها نفس واحدة إذا ذهبت فقد ذهبت والله التوبة إلى آخر الحديث. هي مرة واحدة، حظك هو هذه المرة، إما أن تفلح وإما أن تستجير بالله يكون مصير آخر، وبالتالي الاحتمال خطر جدا، والذي جاء به نفوس عالية، ويجب الإنسان أن يدفع الضرر عن نفسه فلا يكون معذوراً. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل